بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله مجددا في هذه السلسلة حول حقوق رب العالمين، وهذا اليوم الثالث من هذه السلسلة المهمة التي نعيشها مع حقوق الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وكما تعودنا في هذه السلسلة من تناول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر حقوق رب العالمين، سواء أكانت في باب الربوبية أو في باب الإلهية أو في باب إفراده بالأسماء والصفات. مما ثبت في الصحيح حديث أنس عن أنس عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات وما بيني وبينه إلا آخرة الرحل، يعني مؤخرة الرحل، وهذا يدل على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الإرداف، جواز الإرداف على الدابة. وذكر العلماء في هذا الحديث جواز الإرداف بشرط عدم المشقة على البهيمة، ألا يكون في ذلك مشقة. وذكر العلماء، يعني بعض العلماء اجتهد في جمع من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل يعني إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وغيره من الصحابة يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله كلها تدل على تواضع في تعامله مع الناس. وذكر الرحل كما في الرواية آخرة الرحل، غالبا الرحل يطلق على البعير، وفي الحديث هنا المقصود به الحمار، والروايات الأخرى تبين هذا الأمر. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم في رواية على حمار. بعض العلماء عين، يعني قال هذا الحمار هو الذي أهداه المقوقس ملك مصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتناولوا يعني مسألة عرق الحمار، هل هو نجس أو غير نجس، وهل يلحق بالطوافين علينا والطوافات أو لا. لكن القصد هنا هذه الرواية كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان نوع الدابة، في رواية أخرى على حمار. وكما قال العلماء أن أفضل ما يشرح الحديث الحديث، فالأحاديث تفسر بعضها البعض وتبين المعاني. فمعاذ رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، طبعا يجوز في معاذ الرفع ويجوز فيه النصب، فكانت الإجابة لبيك، لبيك يعني إجابة، إجابة. وسعديك، السعد هو المساعدة. وهذا فيه فائدة، جواز قول لبيك للبشر، جواز قول لبيك للبشر. يعني بعض الناس بعض الأحيان ينشرون أنه ما يجوز قول لبيك للبشر، وأن الإنسان يقول في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة، وفي التلبية لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، فهي تقال للبشر على حسب يعني السياق. فقال، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ وهذا يعني من صميم هذه السلسلة المباركة، حق الله على العباد، يعني ما هو الواجب تجاه رب العالمين، ما هي حقوق رب العالمين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ هذا السؤال، وهذا السؤال القصد منه التعليم، القصد منه التعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الوسائل الكثيرة في التعليم، منها استخدام صيغة السؤال، فكان صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه الصيغة. قال قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهنا إذن أجاب معاذ الله ورسوله أعلم، نسب العلم إلى الله ورسوله. وهذه العبارة حصل يعني خلاف بين أهل العلم عن قول هذه العبارة، يعني لما يقول الإنسان الله أعلم ما في إشكال، الله أعلم ما في خلاف، لكن الله ورسوله أعلم، هل الرسول يعلم كل الأمور؟ هل تقال هذه العبارة إذا سئل الإنسان؟ فبعض العلماء ذهب إلى أن هذه العبارة خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقال، واستدل بأن الصحابة لم يكونوا يستخدمون هذه العبارة. ومن أهل العلم من فصل قال على حسب نوع المسألة، فإذا كانت من المسائل الشرعية جاز قول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمور الشرعية، وإذا كانت من الأمور الدنيوية فلا يجوز قول الله ورسوله أعلم، وإنما يقتصر على الله أعلم. وهذا فيه أن يتعلم الإنسان نسبة العلم إلى الله، نسبة العلم إلى الله، وأن الإنسان يعني لا يخوض ولا يتكلم بما لا يعلم. فمن أخطر الأمور القول على الله بغير علم، ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا يقدم الإنسان على الفتية وعلى القول بغير علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا تدري ما حق الله على العباد يفيد العموم، الألف واللام تفيد العموم، عموم العباد، وهذا يشمل يعني الإنس والجن، الإنس والجن. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا ولا يشرك به شيئا. هذا من أعظم الحقوق، إفراد الله بالتوحيد والبعد عن التنديد. ونلاحظ ماذا؟ الاقتران بين الأمرين، عبادة الله وعدم الشرك، لأن هناك ناس يعبدون الله لكن يقعون في الشرك في نفس الوقت، يفعلون الشركيات. فالإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم حق، حق الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه، يفردونه بالعبادة، ولا يشركوا به شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النهي، وهو يفيد العموم، يفيد العموم، لأن النكرة في سياق النفي هو النهي أو الاستفهام الاستنكاري، يفيد العموم. فلا يشركون بالله عز وجل شيئا، أي نوع من أنواع الشرك، الشرك الأكبر أو الأصغر، أو على التقسيم الثلاثي، الشرك الأكبر والأصغر والخفي، أو شرك الأقوال والأفعال. فلا يشركون بالله شيئا، إفراد الله سبحانه، نفرد الله بالعبادة ولا نشرك به شيئا. وهذا الاقتران مهم كما أكد، يعني بعض الناس قد يصلي ويصوم ويحج ويفعل الشركيات، أخل وضيع على نفسه العبادات، لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو سيد ولد آدم. فلا بد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة مع الحذر من محبط الأعمال وهو الشرك. إذن قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هل هذا هو الحق الوحيد؟ حقوق الله عز وجل كثيرة، لكن هذا من أهم الحقوق التي من شأنها أن يركز عليه وأن ينبه، وهذا يدعونا إلى العناية بهذا الأمر، هو دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك، لأنه أساس دعوة المرسلين. والقرآن مليء بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. قال: ثم قال: يا معاذ، قال: قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ حق العباد على الله، وهذا الحق حق تفضل، ليس حق يعني واجب، وإنما حق تفضل كما يقرره أهل السنة والجماعة. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله والرسول أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم، يكونون في منأى من العذاب، يحفظهم الله سبحانه وتعالى من العذاب، حقهم عليه ألا يعذبهم، يعني إذا قالوا هذه الكلمة. طبعا جاء في بعض الروايات قال: أفلا أخبر الناس، في رواية: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكل. ثم حدث بها معاذ تأثما. وهذا فيه يعني فيه فوائد كثيرة جدا، منها تخصيص بعض الناس بالعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ بن جبل بالعلم لما لديه من الفهم والفطنة، واستأمنه على هذا العلم. وأيضا فيه مراعاة حال الناس في الرجاء والخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من معاذ بعد أن استأذن معاذ، وهذا في الاستئذان في نشر العلم الخاص، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر ذلك ويخبر الناس. ف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يفعل ذلك. وهذا هو من الكتمان المؤقت. الكتمان العلم على نوعين: الكتمان المطلق والكتمان المؤقت. الكتمان المطلق غير جائز، وجاء النهي عنه والوعيد في كتمان العلم، وأخذ الله الميثاق على الكتاب في بيان هذا العلم وعدم كتمانه. لكن هناك كتمان مؤقت، ولبعض أهل العلم فصل الكتمان المطلق ومطلق الكتمان. فهناك كتمان مؤقت لأجل مصلحة معينة، يعني قال النبي يحصل ماذا؟ اتكال، يعني في بعض الروايات ينكل، بعض الروايات يتكل، أي يترك العمل، يأخذون هذه الفضيلة ويترك العمل. وهذا طبعا في قوله يتكل في إثبات المشيئة والاختيار للعبد. وطبعا في الرواية الأخرى يعني أخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي يعني خوفا من حرمة كتمان العلم. وهذا أيضا فيه يعني منزلة لمعاذ جبل وفضيلة، ومثل ما أشرت أنا في تخصيص أهل العلم، يعني تخصيص بعض أهل الفهم بالعلم. تأتي يعني في هذا الحديث مسائل كثيرة، يعني منها مسألة قول حقهم عليه ألا يعذبهم، فقد يقال ذلك يعني كيف، يعني جاء في بعض الروايات من قال لا إله إلا الله يعني صدقا من قلبه، فقالوا كيف يعني عصاة الموحدين مع هذا الحديث، يعني كيف نجمع بينهم يعني دخول عصاة الموحدين النار وبين لا يعذبهم الله. فطبعا العلماء أجابوا على هذا بإجابات كثيرة علمية، منها المقصود بالشهادة هنا والجمع بين الشهادة وبين الأعمال الصالحة والاستقامة، إفراد الله بالعبادة والتوحيد مع الأعمال الصالحة والاستقامة. وبعضهم قال أن المراد الشهادة والبعد عن الشرك والموت على ذلك، يعني من قالها تائبا ومات على ذلك. وبعض أهل العلم قال أنه خرج مخرج الغالب، وبعض أهل العلم قال أن هنا يعني المراد مسألة الدخول والخلود. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار موحد، لا يخلد في النار موحد، ثم هم تحت المشيئة قد يعذب المعاصي على قدر ذنوبهم، فالدخول قد يحصل. و يعني جاء في بعض الروايات التحريم على النار، فبعض أهل العلم قال التحريم على نار الكافرين لا نار عصاة الموحدين إلى غير ذلك، لكن الجمع بينهما أن المراد به أن يأتي بالشهادة مع توفر الشروط وانتفاء الموانع وفعل الأعمال الصالحة والاستقامة على ذلك. والقصد أن هذا الحديث فيه تقرير لتوحيد الله سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك، فهو من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى التي ينبغي أن يحرص عليها، وينبغي أن يحرص الإنسان على توحيده وهو رأس ماله بأن يسلم من الشرك، كما في قوله شيئا فلا يصيبه شيء من أنواع الشرك التي تؤثر على هذا التوحيد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الثالث في هذا المجلس حول حقوق رب العالمين، وسوف نكمل إن شاء الله في لقائي الغد أحاديث أخرى حول حقوق رب العالمين، سائلين المولى جل في علا أن يوفقنا وإياكم لأداء هذه الحقوق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.